الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتأمل في آيات الكتاب العزيز، ونقف عند موضوعاته التي أنزلها الله جل وعلا، وذلك لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. ولا شك أن القرآن اشتمل على جملة من العلوم والفنون، وعلى جملة عظيمة من الأحكام، بل إن القرآن هو مصدر العلوم ومصدر الأحكام، فإليه المرجع. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن هذا القرآن فيه الهداية التامة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمقصود بأن القرآن هو الدستور الخالد، وهو المرجع للأحكام، ولذلك ربنا جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم المهام التي كلف الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم هو تبيين هذا القرآن وتفصيله كما أراد ربه جل وعلا، إباحة وندبا وتحريما وتحليلا، لتتم سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه الموضوعات التي في القرآن منها ما هو يعني متعلق بالعقائد، ومنه ما هو متعلق بالعبادات أو ما يسميه الفقهاء بالعمليات، ومنه ما هو متعلق بالأخلاق والسلوك، وهي منظومة في الحقيقة متكاملة تشكل هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام، الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا ولم يرتض دينا سواه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والموضوعات في واقع الأمر كثيرة التي اشتمل عليها القرآن. وفي هذا اللقاء سأتناول موضوعا جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وهو ما يتعلق بقضايا قلبية أو بقضايا سلوكية، وهو أمر فطري في الإنسان، وهي قضية التمني، موضوع التمني. فجاء ذكر التمني في القرآن في آيات عديدة، ولكن معنى التمني أو لفظة التمني في الحقيقة لا يمكن فهمها إلا بالنظر إلى سياق الآية وسباقها، وإلى النظر إلى معنى الكلمة، لأن التمني أحيانا يأتي بمعنى القراءة، والتمني يأتي بمعنى طلب الشيء الذي يعني قد يحصل وقد لا يحصل، وشيء من هذا القبيل. وأنا أردت هنا أن المعنى الثاني، وهو الرغبة والأمر النفسي الذي عند كل إنسان، وهو الرغبة في حصول شيء معين من الأشياء التي تستشرف لها النفوس، ومن الأشياء التي ترتفع لها الرؤوس. وهذا أمر فطري في كل إنسان خلقه الله جل وعلا، فما من أحد إلا ولديه في نفسه رغبات وحاجات وأمنيات يتمناها ويسعى إليها. ولربما تقمص أحيانا كثير من الناس بعض الأحوال، وذلك رغبة في الوصول إليها، كتمنيه الغنى، وتمنيه الزوجة الجميلة، وتمنيه البيت الذي له سقف مرفوع، وتمنيه مثلا الوظيفة العالية، وتمنيه أشياء من هذا القبيل. ولذلك نجد حينما نطوف مع كتاب الله جل وعلا، نجد بأن هذه القضية أيضا أخذت مساحة طيبة وعظيمة في كتاب الله جل وعلا. وجاء ذكر التمني في معناه الإيجابي وفي معناه السلبي، بمعنى أن هناك أمنيات محببة وطيبة، والقرآن لا يعترض عليها، ولا يمنعها، بل إنه يتماشى معها ويسترسل مع النفس البشرية، كأن كتاب الله عز وجل يأذن بمثل هذه الأمان التي قد توصل الإنسان إلى مبتغى، وهي إما أماني مستحبة وإما أماني مباحة. لكن الجانب السلبي وهو التمني الذي هو تمن غير مأذون فيه ولا هو بمشروع، بل هو ذنب من الذنوب، وهو تمني زوال نعمة الآخرين أو التمني الحصول على محرم من المحرمات التي يعني جاء التنصيص على تحريمها في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، بمعنى أن يتمنى الإنسان شيئا غير مقدور عليه، أو يتمنى الإنسان مثلا زوال النعمة عن الآخرين، وهذا يدخل في باب الحسد، والحسد باب كريه. وفي الحقيقة الحسد أيضا جاء ذكره في القرآن على سبيل الذم، وأن هذا الحسد في واقع الأمر يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. المقصود بأن أهل الجنة يتمنون وأهل الدنيا يتمنون أيضا، ولذلك ربنا جل وعلا حينما يدخل أهل الجنة الجنة يسألهم جل وعلا عن أمانيهم فيزدادون رغبة في الجنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن آخر رجل يدخل الجنة فيقال له تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى فيعطى أمانيه كلها ومثلها معه، يعني يعطى جميع ما تمناه، وأيضا يعطى كرما من الله جل وعلا وجودا، يعطى زيادة على ما تمنى وهو الضعف في المقابل. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن آخر رجل يخرج من النار وقد امتحش بسبب يعني حرق النار، فلما يخرجه الله جل وعلا من النار ينظر إلى النار خلفه فيقول: الحمد لله الذي أنقذني منك، أو كما ورد. فلما يذهب إلى طريقه إلى الجنة يسأل الله جل وعلا أن يوصله باب الجنة، يتمنى ذلك ويسأل الله ذلك، فإذا وصل الجنة يسأل الله أن يدخلها ولو عند بابها، فإذا دخلها يعطى ملكا في الجنة، فكأنه ملك الدنيا بأسرها وعشرة أضعافها. وهذا رجل وهو آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح بأن أهل الجنة يتمنون وأمانيهم محققة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك أمنيات مباحة كثيرة، مثل أن تتمنى المرأة زوجا صالحا، فهذا حق مشروع لها، ولا بأس لو يعني أخرجت وعبرت عن مكنونات صدرها وخفايا ضميرها بذلك. فلقد صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت بين يديه وقالت: يا رسول الله، هل لك من رغبة في يعني للزواج؟ فيعني أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها رجلا آخر من أصحابه، لم يكن يعني بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام رغبة في الاقتران بها، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زجرها أو نهاها. وإن كانت هذه المسألة حقيقة يعني تناقش في أبواب الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أذن بأن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أنها قامت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها. ولذلك لما حدث أنس بمثل هذا الحديث قالت ابنة لأنس وهي تستمع لهذا الحديث، فيعني كأنها نالت من هذه المرأة، وكأنها يعني قالت بأن هذه المرأة ليس عندها حياء، فزجرها أنس وبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على فعلها، في إشارة إلى أن المرأة الصالحة لا بأس لو تمنت الرجل الصالح، كما أن الرجل الصالح لا بأس بأن يتمنى المرأة الصالحة بعينها، يعني المرأة تتمنى رجلا بعينه والرجل يتمنى امرأة بعينها، فهذا أمر ولله الحمد مشروع ومسكوت عنه في الشريعة، فهو على الإباحة الأصلية. الأمر الآخر ما يتعلق بتمني الأصدقاء والأصحاب والخلان الصالحين بأعيانهم، كما قال عمر حينما قال لأصحابه: تمنوا فكل إنسان تمنى أمنية بعينها، قال: أما أنا فأتمنى رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح يملؤون هذا البيت. الله أكبر، في إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه يحب هؤلاء الأماثل من الأبطال والرجال الذين حفروا أسماءهم في سماء هذا حفروا أسماءهم في جدار هذا التاريخ، وهم كالأنجم اللامعة في سماء هذه الدنيا، كأبي عبيدة عامر بن الجراح وكعبد الرحمن بن عوف وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليحذر الإنسان من الأماني التي في الحقيقة لا يمكن تحققها، فهي أماني يسميها العلماء أماني المفلسين، ورأس الأماني رأس المال المفلسين هي الأماني، بمعنى نتمنى الإنسان مثلا لو كان مليونيرا وهو عاطل باطل لا يشتغل ولا يعمل، هذه في الحقيقة يعني ليست بأماني مرغب فيها، وإنما هي حديث نفس، وممكن أنها تقود إلى تعطيل الذات وإلى قتل الإرادة وإلى أن يكون الإنسان رهين هذه الأوهام في واقع الأمر. ولذلك يذكر في قصة يعني في 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 مسألة علماء الأندلس أو خلفاء الأندلس، أظنه المنصور ابن عامر، المقصود بأن كان ثلاثة نفر من الأصدقاء جالسين ويتحدثون، فكل تمنى أمنية، فقال أحدهم: أتمنى أن أكون حاجبا للخليفة، وقال الآخر: أتمنى أن أكون يعني وزيرا، فقال الآخر: أتمنى إذا ولي فلان. يعني طبعا الحديث كان كله يدور على قضية تولي المنصور بن أبي عامر، هل يتولى؟ أو قال: إن تولى فلان فأتمنى أن يحملني على حمار وأن يسود وجهي وأن يضربني 100 صوت. ودارت الأيام وتولى المنصور بن أبي عامر الخلافة وأصبح يعني خليفة، وقد سمع بمثل هذه القصة فأتى بالثلاثة، فحقق لكل واحد أمنيته، حقق لكل واحد أمنيته، فذاك وضعه حاجبا وهذا وضعه وزيرا وذاك أعطاه أمنيته وقال: هذا ما تستحق. إذن هذه أماني فارغة، وقد تقود أو تعود بعض الأماني على أصحابها بالسوء. كذلك مما يذكر أن يوسف بن ثاشفين، وهو معروف يعني حكمته وبحلمه وصبره، أنه سمع رجلا يحدث في المجالس يقول يعني: تمنى بعض الناس، كل تمنى أمنية، فقال: أما أنا فأتمنى زوجة يوسف بن ثاشفين، يعني يأخذ زوجة يوسف بن ثاشفين، فأتى به فمثل بين يديه فقال: ما الذي حملك على هذا؟ يعني هو يؤنبه ويعذله ويقول: ضاقت أمور الأمان إلا في هذه. ثم دفع به إلى زوجته فحبسته 3 أيام، وكانت امرأة صالحة مشهورة بالحلم والذكاء والفطنة، وكانت لوذعية وكانت تقية المرأة، فكانت في كل يوم تأتي له بطعام وتنوع هذا الطعام، تأتي له بالأحمر والأصفر، ففي اليوم الثالث فقال أمرت بإحضاره، فلما مثل بين يديها قالت له: ماذا مر عليك في هذه الأيام الثلاثة؟ قال: الطعام. قالت: كيف هو؟ قال: أحمر وأصفر وهكذا ملون، يعني بدأ يذكر ألوان الطعام والشراب، فقالت: النساء كلهن هكذا، يعني المأكل والمخرج واحد، والمقصود بأن جميع النساء هكذا، فاستحى الرجل ثم عفت عنه. المقصود بأن ينبغي للإنسان أن تكون أمانيه صادقة، وأن تكون أمانيه أن يكون يتطلع للأماني العالية التي يمكن تحقيقها، وهو أعظم شيء يتمناه الإنسان هو رؤية الله جل وعلا في الجنة، وأعظم شيء في ينبغي للإنسان أن يتمناه وأن يتطلع إليه هو الرفعة في الجنة أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن الله تعالى يرفعه يوم القيامة، حينما قال في حديث الأذان، قال: من سمع النداء فقال أشهد، فقال الدعاء الذي ذكره، قال: فمن قال هذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة، وأرجو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن أكون صاحب الشفاعة. وقد جاءت أحاديث من أوجه متعددة تشير إلى تمني النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو صاحب الشفاعة، وهو ذلك، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وتمنى أن يكون هو صاحب الرفعة والمنزل العالية عند الله جل وعلا. إذن هذه أمنية من النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نسلك مسلكه وأن نقتفي أثره وأن نأخذ من طريقته عليه الصلاة والسلام. كذلك يتمنى الإنسان حسن الخاتمة، تمنى حسن الخاتمة، بل إن الله جل وعلا ذكر عن الشهداء يوم القيامة وهم في الجنة، بل الآن، ليس يوم القيامة، الآن، يقول جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للشهداء وأرواحهم معروفة أين، يقول جل وعلا: تمنوا فيقول: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل مرة ثانية في سبيلك. وهذا دليل على شرف الشهادة عند الله جل وعلا. المقصود بأن هؤلاء أيضا يتمنون، وأمنيتهم عجيبة جدا، وهم أن يعودون إلى الدنيا لما يرون من فضل الله جل وعلا عليهم، ومن إحسانه لهم، ومن إدخالهم جنته سبحانه وتعالى. المقصود بأن هناك أماني مباحة كثيرة، لا حرج على الإنسان أن يتمنى، وأنا كما ذكرت بأن الأماني في واقع الأمر هي أمر نفسي تطلع الإنسان فيه إلى حصول أشياء، قد تكون هذه الأشياء ممكنة وقد تكون غير ممكنة، لكن ينبغي للإنسان أن يكنس من فكره وأن يزيل من عقله وأن يبعد عن نفسه الأشياء المستحيلة. يعني لا يتمنى الإنسان الأشياء المستحيلة، لأنها في واقع الأمر مضيعة للوقت وتشتيت للفكر والسماح في بحر الأوهام الذي لا ساحل له، لأن الإنسان إذا استرسل مع هذه الأوهام وفتح المجال لنفسه مع هذه الأمور التي لا طائل تحتها، ربما غرق في بحر الأوهام. هناك أيضا جملة من الأشياء التي هي من قبيل التمني المستحب، التمني الأشياء التي التمني المستحب، بمعنى أن الإنسان يستحب له أن يتمنى أشياء، منها قضية ما يتعلق بقضية مغفرة الله جل وعلا. فلقد يعني كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتطلعون إلى مغفرة الله جل وعلا وإلى رضوانه، ونصوص القرآن كثيرة تأمر بطلب رضا الله وبطلب مغفرته وبالسعي الحثيث في ذلك. فلقد زار علي عثمان رضي الله تعالى عنه وقد مرض، فسأله: ماذا بك؟ قال: مريض. قال: نستدعي لك الطبيب. قال: الطبيب أمرضني. فقال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. فهذا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمني لرحمة الله جل وعلا، تمني لرحمة الله جل وعلا. كذلك الإنسان خاصة في آخر حياته أو في حال لما يكون في سياق الموت يتمنى أشياء كثيرة، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يقدم هذه الأشياء التي قد يتمناها عند الموت، من ذلك قضية الإنفاق، ومن ذلك قضية الإحسان. فالإنسان حال موته حينما يقرب ويدق جرس الإنذار برحيله عن هذه الدنيا يبدأ يتمنى ويشتهي أشياء، لا سيما أشياء تقربه إلى الله جل وعلا. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإنفاق حال طلب الغنى والشح الذي في النفس، أن طبيعة النفس لا ترغب بذهاب المال، فالمال حينما يخرج من اليد في الغالب تتألم النفس لأنها حريصة على هذا المال. فالله تعالى يقول: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: وتحبون المال حبا جما. المقصود بأن الإنسان يتمنى عند الموت أو قبل وهو في سياق الموت يتمنى لو أنه أنفق، حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا يعني قرب أحدكم الموت قال لفلان كذا ولفلان ولفلان كذا، فما دمت في ساعة المهلة وفي ساعة يعني الفسحة فعليك أن تتصدق وأن تنفق في سبيل الله جل وعلا. هناك طبعا أماني منهي عنها، منها قضية تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة، فلا يجوز للإنسان أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وإنما يتمنى أن يكون مثلهم أو أحسن منهم، هذا مما لا بأس به، لكن أن يتمنى زوال النعمة فهذا الحسد، هذا السم الناقع، وهذا الداء المردي، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك من الأشياء التي هي من قبيل المنهي عنها في مسألة التمني، النهي عن تمني الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن هناك أحوال ممكن للإنسان أن يتمنى فيها الموت، منها قضية خوف الفضيحة، كما قال الله جل وعلا على لسان مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كذلك عند حدوث الفتن واضطراب الأمور وخشية الإنسان على دينه لا بأس بأن يتمنى الموت، كما جاء في الحديث الصحيح وإذا أردت بقوم فتنة، وفي لفظ بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. كذلك من النهي أو من التمني المنهي عنه تمني لقاء العدو، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا. وأختم حديثي بالدعوة إلى كثرة الأمنيات بأن يكون الإنسان من أهل القرآن ومن أهل الإنفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا. لا حسد يعني لا غبطة، وجاء في لفظ آخر يتمنى لو أنه من أهل القرآن، في لفظ آخر يتمنى لو أنه من أهل الغنى لينفق في سبيل الله. وأحيانا هذه الأماني وإن كانت مسكونة داخلك فأنت تؤجر عليها ما دامت أنها أماني صالحة وأماني خيرة وأماني طيبة. أسأل الله تعالى لي ولكم رضوانه والجنة، وأسأله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا والشيطان، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.